بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء، وهو اللقاء السابع في سلسلة هذه اللقاءات، وسوف نواصل بحول الله كلامنا عن لمحات من التاريخ السياسي للدولة السعودية الثانية. فنقول بعد التوكل على الله، غادر خورشد باشا في ربيع الأول من سنة 1255 الرياض، غادر الرياض إلى ثرمدة واستقر فيها، وثرمدة بلدة من بلدان الوشم، وبنى خورشد في ثرمدة قصرا، يعني حصنا سكن فيه، وأقام الجنود خارج البلدة. ومن مقره الجديد في ثرمدة مارس خورشد باشا الكثير من الظلم والتعسف على أهل نجد والأحساء، وتمثل ذلك بمصادرة الكثير من محاصيلهم الزراعية. قال بيلي وايندر: لم يضيع خورشد باشا أي وقت في التحرك صوب عمان، وكان قائده هو سعد بن مطلق المطيري، أمير الوهابي السابق البريمي، الذي وصل إلى الشارقة مع قوة وهابية في مارس من سنة 1839. ولقد رحب سلطان بن صقر القاسمي بسعد وسلمه أحد الحصون، اتخذه سعد بن مطلق مقرا لقيادته. لكن الوضع كان مختلفا في هذه الفترة، إذ أن قبيلة نعيم أصبحت لها السطوة في البريمي، ولم تعد تخشى أن تكون خاضعة لأوامر سعد. وبسبب ذلك فإن سعد بن مطلق لم يكن بمقدوره الحصول على منفذ إلى هذا المعقل الاستراتيجي الذي طالما حكمه هو ووالده، ومع ذلك فقد حصل على دعم حماسي من أبو ظبي، بالإضافة طبعا إلى الدعم الذي حصل عليه من الشارجة. ولكن دبي وأم القيوين لم تكونا يعني متعاونة. وفي يوليو من سنة 1839 قام المقيم السياسي النقيب هنل بزيارة دول الساحل المتهادن من أجل أن يدعم موقف البريطانيين هناك، ولقد حصل على اتفاق مكتوب من كل من الحكام الأربعة، اتفاق على دعم البريطانيين ومعارضة المصريين. كما كتب هنل إلى سعد بن مطلق ينصحه بالعودة إلى نجد، وقال له أن قبيلة نعيم في البريمي خاضعة للحماية البريطانية إلى حين إتمام تسوية بين الحكومتين البريطانية والمصرية. وفي الوقت نفسه استلم هنل طلبا بالمساعدة من زعماء البريمي، وقام هنل بتشجيعهم على الصمود ضد سعد. وغادر سعد بن مطلق الشارجة إلى العقير وثم إلى الهفوف، وقام حاكم أبو ظبي طبقا لاتفاق مع سعد بن مطلق بهجوم لم ينجح على البريمي، وقامت قبيلة نعيم المدعومة من البريطانيين بتشكيل تحالف دفاعي ضد الوهابيين الموالين للمصريين. وقعت أحداث مهمة في الدولة العثمانية، ولعلاقتها بتاريخ الدولة السعودية الثانية سوف نذكرها باختصار شديد، وذلك حتى نعرف ما آلت إليه الحملات التي ساقها محمد علي باشا من مصر على الجزيرة العربية. ولذلك نقول لما أرادت اليونان الانفصال عن الدولة العثمانية استعانت الدولة بمحمد علي باشا، فأرسل الأسطول المصري بقيادة ابنه إبراهيم باشا ومعه سليمان بيك الفرنساوي الكولونيل سيف، واستطاع إبراهيم باشا أن يحتل المدن اليونانية المهمة. ولكن اجتمعت عليهم الأساطيل الإنجليزية والفرنسية والروسية، وفي معركة نافارين البحرية التي جرت في 9 أكتوبر سنة 1827 ألحقوا بالأسطول العثماني والأسطول المصري هزيمة كبيرة، وتمكن إبراهيم باشا من أن ينسحب بما تبقى له من سفن، وبعد خسارة أسطوله في معركة نافارين فرض محمد علي باشا ضرائب فادحة على الشعب المصري، وسخر الناس لخدمته من دون أن يدفع لهم أجورهم، فاضطر الكثير منهم إلى الفرار إلى بلاد الشام عند والي عكا عبد الله باشا الملقب بالجزار. وطلب محمد علي باشا من والي عكا أن يرجع المصريين الذين غادروا مصر، فقال له الجزار بأنهم من رعاية الدولة العثمانية، ومصر وعكا من الولايات العثمانية، فهم ذهبوا من غادروا ولاية إلى ولاية. عندها قرر محمد علي باشا أن يشن الحرب على والي عكا، فجهز حملة عسكرية برية وبحرية، وعين ابنه إبراهيم باشا قائدا عليها، وأرسل معه سليمان بيك الفرنساوي معاونا. سار الأسطول المصري في نوفمبر من سنة 1831، واستطاعت القوات المصرية أن تحتل المدن الساحلية الفلسطينية، وأن تضرب الحصار على مدينة عكا الحصينة. حصار بدأ في 26 من نوفمبر سنة 1831، ونتيجة لهذه التطورات الخطيرة أمرت الدولة عثمان باشا والي حلب، وحلب أقرب المدن إلى تركيا، أمرته بالتوجه لقتال إبراهيم باشا. ولما علم إبراهيم باشا بمسير عثمان باشا بقواته سار إليه، وبالقرب من حمص دارت معركة بين الجيشين، وهزم إبراهيم باشا القوات العثمانية، ألحق بها هزيمة كبيرة، ثم عاد ليواصل حصار عكا، وتمكن من دخول عكا في 8 مايو سنة 1832، وألقى القبض على عبد الله باشا الجزار وأرسله إلى القاهرة. ثم جهزت الدولة العثمانية جيشا كبيرا يقدر بأكثر من 60,000 جندي بقيادة السر عسكر، السر عسكر يعني وزير الدفاع، بقيادة حسين باشا السر عسكر. وحسين باشا هو الذي قضى في مايو من سنة 1826 على الانكشارية في عهد السلطان محمود الثاني، لكن إبراهيم باشا ألحق به هزيمة كبيرة أيضا، وقام بمطاردة فلوله إلى ميناء اسكندرونة، ومن ميناء اسكندرونة فر الجنود العثمانيون المنهزمون بسفنهم. ثم شكلت الدولة العثمانية جيشا ثالثا قاده رشيد باشا، لكي يعني يتصدى لإبراهيم باشا في الأناضول، وإذا يعني أوقفه في الأناضول هذا من أجل أن يوقف زحفه على الأستانة. الأستانة هي إسطنبول، إسطنبول العاصمة. ولكن إبراهيم باشا تمكن في 20 ديسمبر من سنة 1832 أن يلحق هزيمة كبيرة برشيد باشا وأسره، وسار إبراهيم باشا بقواته باتجاه العاصمة، أصبح الطريق إلى العاصمة أمامه مفتوحا، وخشيت الدولة العثمانية وأيضا الدول الأوروبية معها، يعني أصاب العالم خشية من أن يحتل إبراهيم باشا عاصمة الدولة العثمانية. فعرضت روسيا على الدولة العثمانية أن تساعدها عسكريا، فوافقت الدولة العثمانية، وقامت روسيا بإنزال 15,000 جندي على شاطئ الأناضول لحماية العاصمة. وخشية من المكاسب التي ستجنيها روسيا من تدخلها في هذا النزاع، تدخلت إنجلترا وفرنسا، وأشارت على السلطان محمود الثاني بضرورة صلح مع محمد علي باشا، فكان ذلك. وعقدت الدولة وروسيا معاهدة كوتاهية في 5 مايو سنة 1833، وبموجب هذه المعاهدة يكون محمد علي باشا واليا على مصر، وأيضا واليا على ولايات الشام الأربع وهي عكا وطرابلس ودمشق وحلب، وأن يكون ابنه إبراهيم باشا أيضا واليا على أضنة التي تقع في جنوب تركيا عند الحدود السورية الشمالية. كان السلطان محمود الثاني قاهر الدولة السعودية الأولى ومحطم الإنكشارية، كان قد وافق على معاهدة كوتاهيا مكران، ولما تهيأت له الظروف شكل جيشا بقيادة سر عسكر الجيوش العثمانية حافظ باشا، وأمره أن يسير بقواته إلى بلاد الشام لقتال إبراهيم باشا. وعبر حافظ باشا نهر الفرات، وفي 24 من يونيو سنة 1839 وبالقرب من بلدة نصيبين نشب القتال بين الجيشين، وألحق إبراهيم باشا بالقوات العثمانية هزيمة ساحقة. ولم تصل أخبار هذه المعركة إلى السلطان محمود الثاني لأنه توفي في 2 يوليو سنة 1839، وتولى بعده ابنه السلطان عبد المجيد الأول ابن محمود الثاني. ومما زاد الأمر سوءا قيام قائد الأسطول العثماني أحمد باشا بالفرار بأسطوله إلى ميناء الإسكندرية والتحاقه بخدمة محمد علي باشا، وكان قد فعل ذلك لأن السلطان عين خسرو باشا في الصدارة العظمى. نعم، أشعلت هذه التطورات الأوضاع في المنطقة، فاتفقت الدول الكبرى في ذلك الوقت إنجلترا وفرنسا وروسيا والنمسا وبروسيا، بروسيا هي ألمانيا بعد ذلك، وأيضا معهم الدولة العثمانية، اتفقوا على أن يحتفظ محمد علي باشا بولاية مصر ومعها الأجزاء الجنوبية من بلاد الشام ما عدا ميناء عكا. لكن محمد علي باشا لم يرضى بذلك، فقام الأسطول البريطاني بقصف مدينة بيروت، وتم إنزال قوات بريطانية عثمانية مشتركة بالقرب من بيروت، وثار الموارنة والدروز والنصيرية بإعازب من الإنجليز ثاروا على قوات محمد علي باشا، فطلب محمد علي باشا من ابنه إبراهيم أن ينسحب بقواته إلى مصر. وفي أثناء انسحاب إبراهيم باشا هلك ما يقرب من 3/4 الجيش المنسحب بسبب الإجهاد والعطش وغارات القبائل العربية. وفي 14 من يناير من سنة 1841 أصدر السلطان العثماني عبد المجيد الأول فرمانا يقضي بإعطاء محمد علي باشا وذريته من بعده ولاية مصر على أن يرجع الأسطول العثماني إلى الدولة. وفي 20 من يوليو سنة 1848 تدهورت صحة محمد علي باشا، فتم تشكيل مجلس وصايا على العرش ترأسه ابنه إبراهيم باشا، ولم يكن إبراهيم باشا بصحة جيدة، بل إن صحته كانت متدهورة جدا بسبب إصابته بمرض السل، وهذا طبعا أدى إلى وفاته بعد أقل من 4 أشهر، وكان ذلك في 10 نوفمبر من سنة 1848. وكانت وفاة محمد علي باشا في الإسكندرية بعد وفاة ابنه إبراهيم باشا، في توفي محمد علي في الإسكندرية في سنة 1849. بعد هذه التطورات التي حدثت في مصر وهزيمة محمد علي باشا وقبوله بما فرض عليه، قرر محمد علي باشا إنهاء العمليات العسكرية في الجزيرة العربية. وفي سنة 1256 وصل إلى خورشد باشا وهو في ثرمدة أمرا من محمد علي باشا بأن يقدم إلى القاهرة، ومن أجل تنفيذ ما أمر به محمد علي حرص خورشد على أخذ الإبل من القبائل، كان حريصا على توفير الإبل، قال ابن بشر، فمنهم من أطاعه ومنهم من أبى عليه، وأرسل إلى محمد بن أحمد بن محمد سديري أن يأتي إليه، فلما جاءه أرسله إلى عبد الله بن علي بن رشيد في جبل شمر يطلب منه الإبل، واستقبل بن رشيد السديري وأعطاه ما يقرب من 700 بعير أخذها إلى خورشد في ثرمدة. وفي صفر من سنة 1256 أمر خورشد باشا أحمد بن مبارك أمير حريملة بالتوجه إلى الأحساء لتولي الإمارة فيها، فنفذ ابن مبارك الأمر، وفي ربيع الأول سار خورشد باشا من ثرمدة ببعض جنوده إلى عين بن قنور، وعين بن قنور في إقليم السر، إقليم السر من أقاليم نجد. وأمر خورشد بكير آغا القائد التركي في شقرة أن يأتيه بجنوده، فغادر بكير آغا شقرة بجنوده في 12 من ربيع الثاني، ثم رحل الباشا من عين بن قنور إلى شنانة، وأمر عربان حرب وغيرهم بأن يوفروا رحائل جمال تحمل الجنود الذين في ثرمدة وأثقالهم. وفي من تصف جمادة الأولى من سنة 1256 رحل جميع الجنود الأتراك من ثرمدة، ولم يبقى فيها إلا قرابة 20 رجلا. وبينما كان في شنانة أرسل خورشد إلى خالد بن سعود أن يأتيه، فجاءه في آخر جمادة الثانية ومعه 200 مطية. وعلى الرغم من انسحاب القوات المصرية من الجزيرة العربية، إلا أن الحجاز كان لا يزال خاضعا للدولة العثمانية. كانت الدولة العثمانية ترسل الولاة إلى الحجاز من إسلامبول طبعا العاصمة. وفي السنة التي انسحب فيها خورشد باشا كان عثمان نوري باشا هو الوالي العثماني على الحجاز من قبل الدولة العثمانية. بقى خالد بن سعود عند خورشد باشا في شنانة بضعة أيام، ثم غادر إلى بريدة ومنها إلى عنيزة ثم إلى شقرة يريد الرياض. وفي شقرة وفد عليه عبد الله بن رشيد أمير الجبل ومعه أكثر من 200 مطية جمعها من أهل الجبل، وسار معه إلى الرياض. ثم جاءه بعد ذلك أمير بريدة عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن حسن البعليان. وعندما تواجه الغريمان بن رشيد وابن عليان في مجلس خالد بن سعود دار بينهما نزاع، بسبب أن بن رشيد كان قد استولى على إبل لأهل بريدة، وكذلك بسبب الحادثة التي تعرض لها ابن رشيد ومن معه في البصيري لما أرسل الرجال الثلاثة إلى بريدة. ثم بعد ذلك ذهب كل منهما إلى بلده. وكان خالد بن سعود قد تضايق من إكرام خورشد باشا لأحمد بن محمد سديري، فقام خالد بن سعود بعزل سديري عن إمارة سدير، وعزل أمراء البلدات في سدير الذين كانوا موالين لسديري، ووضع مكانه عبد الله الحصين أميرا على سدير، وأمره أن يخرج عيال أحمد بن محمد سديري من قصر المجمع. نعم، لم يكن في فترة حكم خالد بن سعود ما يستحق الذكر فيما يتعلق بالإنجازات، ولكن جرت في عهده بعض الأحداث المهمة مثل معركة بقعة. معركة بقعة بين عبد الله بن رشيد وأهالي عنيزة وبريدة. هذه معركة بقعة وقعت في جمادة الأولى من سنة 1257، وهذا يوافق شهر يونيو من سنة 1841. أول جمادة يوافق 21 من يونيو. وسبب هذه المعركة انغازي بن ظبيان. وغازي هذا من البدو المتحالفين مع أهل القصيم، قام بالإغارة على ابن طوالة، وابن طوالة هو شيخ الأسلم، والطوالة من آل منيع، من الأسلم من شمر، فأخذهم ومعهم إبل كثيرة. إبل كثيرة هذه لأهل الجبل. غازي بن ظبيان من الفارس من العياش، والعياش من العلي من الدهامشة، والدهامشة من قبيلة عنزة كما هو معلوم. فقام بن رشيد ورد الغارة على عرب غازي بن ظبيان وأخذ منهم الكثير من الإبل، فغضب عند ذلك عبد العزيز ابن محمد البعليان أمير بريدة. قال ابن بشر: وكان أهل القصيم قد تعاقدوا على حرب كل عدو يقصدهم بعداوة، وأجمعوا على حرب بن رشيد. وركب يحيى بن سليم أمير عنيزة بالكثير من الجنود من أهل عنيزة ومن معهم، وركب عبد العزيز بن محمد البعليان بأهل بريدة وجميع بلدان القصيم، واجتمعوا في مكان اسمه بقيعة، في بقيعة، ومعهم أيضا غازي بن ظبيان وأتباعه من عنزة، وقاعد بن مجلاد، جاعد بن مجلاد نعم، وعربانه من عنزة، وبن صبر من السلاطين أيضا، والصقور من عنزة أيضا معهم، ابن صبر من السلاطين من الدهامشة من عنزة، وبن مجلاد وبن ظبيان وبن صبر كلهم دهامشة، ابن مجلاد شيخ الدهامشة. كل هذه الجموع سارت من بقيعة وأغاروا على وجعان الرأس من شمر، فأخذوا منهم الكثير من الإبل والغنم والأثاث. الوجعان هم شيوخ الفايد، والفايد بن المنيع من الأسلم. بعد هذه الأحداث قال يحيى بن سليم لعبد العزيز بن محمد البعليان: لقد حققنا نصرنا، فدعنا نرجع. لكن عبد العزيز حلف أنه لا يرجع حتى يقاتل ابن رشيد في حائل. وذهبوا إلى حائل ونزلوا بالقرب منها في بقعة. تحارب ابن رشيد في حائل صعبة. ولما خرج إليهم أهل بقعة قاموا بالقبض عليهم، ونزلت عنزة على ماء اسمه ساعدة. هذا ماء ساعدة قريب من بقعة. ولما بلغت هذه لمباء بن رشيد، أمر أخاه عبيد بن علي بن رشيد أن يغير على عنزة في ساعدة، فسار بمن معه من الفرسان وشنوا الغارة قبيل الفجر، واشتعل القتال وكان عنيفا، وكان القتال بين الطرفين سجال. لم يكن لدى يحيى بن سليم وعبد العزيز بن محمد علم بالقتال المحتدم في ساعدة. كان بانتظار أن يشن بن رشيد عليهم الغارة في بقعة عن طلوع الشمس، فلما لم يحدث ذلك توقع يحيى بن سليم أن يكون ابن رشيد قد هاجم حلفائهم البدو في ساعدة، فسار على عجالة ومعه عدد من الرجال. لم يكن بالكثير، ساروا على أرجلهم، لم يركبوا لا خيل ولا إبل، وتوجهوا إلى ماء ساعدة. فلما وصلوا وإذا بعبد الله بن رشيد ومعه باقي الرجال قد أقبل ليدعم أخاه عبيد ومن معه، وقلب قدوم عبد الله بن رشيد الموازين، وفرت عنزة من ميدان المعركة، وتبعتهم خيل شمر يحوزون الغنائم من الأغنام، ولم يلتفتوا إلى يحيى ومن معه، مشاة لا ماء معهم ولا رواح. وشمر على الخيل، والوقت أواخر يونيو أو أوائل يوليو، الحر شديد. أما عبد العزيز بن محمد البعليان الذي كان قد حلف أن يقاتل ابن رشيد في حائل، فإنه ركب ومن معه على ركائب ابن سليم ومن معه، وتركوا أهل عنيزة لرجال ابن رشيد. رجال ابن رشيد على خيل، سرعان ما كروا عليهم ودار بينهم القتال. وعندما ارتفعت الشمس بلغ منهم التعب والظمأ مبلغهما، وتمكن ابن رشيد ومن معه من قتلهم إلا القليل. وجاء رجل شمري إلى يحيى بن سليم وأعطاه فرسه وقال له: انجو بنفسك. ابن سليم أمير كبير، يشحون فيه، يستخسرون قتله، ولكن ابن سليم أبى الفرار، وطلب من الشمري الشهم أن يوصله إلى بن رشيد. وكانت بينه وبين بن رشيد، بين ابن سليم وبين بن رشيد، صحبة قديمة، فذهب إلى ابن رشيد. وبينما كان ابن سليم عند بن رشيد، دخل أحد أبناء عبد الله بن رشيد وقال له: يا أبي، لقد قتل عمي. وعندها غضب ابن رشيد لأنه ظن أن القتيل هو أخوه عبيد، لكن القتيل كان أخا له من أمه، فأمر بأن يقتل يحيى بن سليم صبرا. وكان يحيى بن سليم أحد رجال نجد المشاهير في ذلك الزمان. قال ابن بشر: قتل من أهل القصيم ما يقرب من 300 رجل، واستولى بن رشيد على الغنائم. وكان عبد الله بن سليم أخو يحيى وقت حدوث معركة بقعة عند خالد بن سعود في الرياض. فلما علم بأخبار هذه المعركة عاد إلى عنيزة وأصبح الأمير فيها. وأراد أهل القصيم أن يأخذوا ثأرهم، فأعدوا جيشا قويا من 4000 رجل، هذا كثير، وساروا إلى جبل شمر. ولكنهم عندما وصلوا الكهفة رجعوا. كان ذلك في ذي القعدة من العام نفسه. هناك بعض الروايات الشعبية وردت في بعض المصادر المكتوبة عن معركة بقعة، وكذلك بعض القصائد مثل قصيدة محمد العلي العرفج التي قال في أولها متحدثا عن انسحاب حلفائه مع نزم المعركة: تف يا قوم يبارون النجوع، رايهم مع بدوهم ما قطعاش. تف يا قوم يبارون النجوع، رايهم مع بدوهم ما قطعاش. قصيدة طويلة معروفة، كذلك قصيدة عبيد بن علي بن رشيد المشهورة التي بدأها بقوله: يا من القلب بين خمسة وعيام القلب بين 25 هجس وهاجوس وعدل ومايل، يا دارنا من جاتش جيناه عجلين بالليل نسري، والصفر والقوايل ناتي معول سربة فوق الألفين، ناتي معول سربة فوق الألفين، كن الشهر بهديد حان المسائل حضر الجبل والبدو ناتي صليبين، يتلننا جملات سود الجدايل جينا صباح وهم لنا مستكينين، وثار الدخن من حر صلو الفتايل إلى أن قال: من فضل والي العرش عدل الموازين صارت على القصمان وأولاد وايل. ثم قال البيت الشهير: واللي ذبحت شذرة السيف 90 منهم ولاني عن طردهم بسائل. وفي سنة 1257 فر عبد الله بن ثميان بن إبراهيم بن ثميان بن سعود، فر من الرياض وذهب عند قبيلة المنتفج في جنوب العراق، ونزل عند الشيخ عيسى بن محمد بن ثامر السعدون، وكان خالد بن سعود أراد أن يصطحبه معه عندما ذهب إلى خورشد باشا في شنانة، ولكن ابن ثنيان تعلل كما قال ابن بشر بأغراض وأمراض. ولما غادر خالد بن سعود الرياض حرب ابن ثنيان إلى بن سعدون في العراق، ولما عاد خالد إلى الرياض أرسل إلى ابن ثنيان يعطيه الأمان، فجاء إلى نجد في آخر رجب من سنة 1257، ولما توجه إلى الرياض أرسل رجلا من أصحابه إلى خالد بن سعود يبلغه بقدومه، ونزل خارج الرياض. ولما عاد الرجل الذي أرسله عبد الله بن ثميان من عند خالد، غادر عبد الله إلى حائر سبيع، ونزل عند الشيخ راشد بن جفران السبيعي، ووعده بن جفران أن يقوم معه وينصره. وبن جفران من الأعزة، بن جفران من الأعزة من الصعبة من بني عمر من سبيع. ومن الحائر كتب ابن ثنيان إلى أهل الحوطة والحريق والحلوة، هذه البلدان في إقليم الفرع، وقال لهم أنه يريد إخراج الأتراك من نجد، وكان أهالي هذه البلدان التي تقع جنوب الرياض قد رفضوا مبايعة خالد بن سعود عندما جاء إلى الرياض مع إسماعيل بيك، رفضوا مبايعته بسبب قدومه مع الأتراك، ولذلك لعب ابن ثنيان على هذا الوتر وساعده فيما يطلب وجود آل الشيخ وأبنائهم في الحوطة والحريق، وهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ، والشيخ علي بن حسين بن الشيخ، وأخوه الشيخ عبد الملك بن حسين بن الشيخ وأبنائهم. وكان آل الشيخ هؤلاء قد هربوا من الأتراك، ووعدوا ابن ثنيان أن يقفوا في صفه. حاول خالد بن سعود أن يغري ابن ثنيان، وذلك بأن أرسل رجالا من رؤساء سبيع ومعهم وعد لابن ثنيان بالأمان، ولكن ابن ثنيان أبى إلا القتال، وأخذ يحشد الناس للوقوف معه، فوفد عليه جماعة من الشامر بن العجمان وغيرهم. قال ابن بشر: فلما علم خالد أن ابن ثنيان مصمم على قتاله داخله الجبن، وكتب إلى أهل البلدان يأمرهم بالغزو، فتثاقلوا عليه، ولم يأته إلا أهل الخرج وأهل سدير وقليل من أهل المحمل وغيرهم. وفي شعبان من سنة 1257 سار خالد بن سعود إلى الأحساء ومعه من وفد عليه وجماعة من أهل الرياض، وترك في الرياض حمد بن عياف أميرا، وسعد بن دغيثر، وكان عمر بن عفيصان عند بن عياف، وكذلك كان في الرياض الجنود الأتراك والمغاربة، ابن عياف من العياف بن مقرن بن مرخان، وهم أبناء عم لآل سعود بن محمد بن مقرن. نعم، سار عبد الله بن ثنيان من ضرمه وليس معه إلا 60 رجلا، وفي ضرمه كان هناك بعض الجنود الأتراك، وطلب ابن ثنيان من أهل ضرمه أن يقفوا معه، ولكنهم رفضوا فحاربهم وهزمهم، فدخلوا البلد وتحصنوا فيها في حصنها. ثم وقع الصلح بشرط أن يغادر جنود الأتراك إلى ثرمدة، ثم دخل ضرمه وأقام فيها. قال ابن عيسى في تاريخه عن ابن ثنيان: وكان سفاكا للدماء. أما إبراهيم بن محمد بن ضويان المتوفى في سنة 1353، ابن ضويان هذا إبراهيم بن محمد، قال عن ابن ثنيان: وكان شديدا على الأعراب. نعم، ولما دخل ابن ثنيان إلى الظرمة واستقر فيها قام بقتل الصايغ. والصايغ رجل من كبار أهل البلدة وعنده أموال كثيرة فاستولى عليها. وفي ظرمة وفد عليه بعض الرجال من أهل العمارية وبلكباش، العمارية وبلكباش بالقرب من الرياض، ثم توجه برجاله إلى بلدة عرقة ودعاهم إلى الانضمام إليه فرفضوا. وفي تلك الأثناء جاءه سعد بن تركي الهزاني ومعه 70 رجلا من أهل الحريق، وقام ابن ثنيان بقتال أهل العرقة ودخلها عنوة وقام رجاله بنحبها. ثم ذهب ابن ثنيان إلى منفوحة ودخلها، وكانوا قد تابعوه في دعواه، وكان أهل الرياض يكتبون إلى خالد بن سعود في الأحساء لكي ينجدهم، ولكنه لا يرد عليهم. فجاءه رؤساء أهل الرياض ممن كانوا معه في الأحساء وقالوا له: إما أن تخرج معنا أو أن تأذن لنا في الخروج. عندها أمر خالد بن سعود العبد زويد أن يسير معهم، فتوجهوا إلى الرياض وهم على ما يقرب من 300 مطية، ووصلوا الرياض في شوال ودار القتال بينهم وبين ابن ثنيان. ثم أن أهل الرياض خرجوا برجالهم لقتال ابن ثنيان في منفوحة، ونشب بينهم قتال قتل فيه رجال من الطرفين، وحاصروا ابن ثنيان في منفوحة. وفي الليل عادوا إلى بلدهم الرياض القريبة منهم ولهم اليد العليا. وكان ابن ثنيان شجاعا جريئا، فتبعهم برجاله من دون أن يشعروا به. ولما وصل إلى سورها صلوا المغرب والعشاء جمعا، ثم إن جماعة من أهل دخنة أدخلوهم إلى المدينة، دخنة من أحياء الرياض، وجعلوا أهل العمارية وبلكباش في بيت مساعد بن تركي، وأهل منفوحة في بيت بلال الحرق، بلال الحرق عبد الإمام عبد العزيز بن سعود، وجعلوا أهل الحريق في المرابيع، المرابيع هي أبراج الأسوار. كل هذا وأهل الرياض غافلون عما ينتظرهم، وهم يعرضون يلعبون رقصة الحرب. وبينما هم على هذه الحال وإذا بابن ثنيان ينقض انقض عليهم، ومعه طبعا شجاع رجاله، انقض عليهم شاهرا سيفه فدب بينهم الخلل والاضطراب، وهرب أكثرهم إلى بيوتهم ودب الفزع في قلوب الأتراك والمغاربة، وهربوا إلى الحصن، وسيطر ابن ثنيان على الرياض. وجاءه كبار أهل البلد فبايعوه، ثم أرسل إلى الجنود الأتراك والمغاربة وأعطاهم الأمان على أن يغادروا الرياض. وفي اليوم الثاني حدث خلاف بين جندي تركي وأحد خدام ابن ثنيان، وأغلق الجنود عليهم باب الحصن وقاموا بإطلاق النار. فأمر ابن ثنيان رجاله الذين في البيوت التي تحيط بالحصن، أمرهم أن يحاصروه، ثم أرسل إلى زويد العبد وإلى سعد بن دغيثر ومعهم رجل آخر وقام بقتلهم. وفي نفس اليوم صالح ابن ثنيان من في الحصن من الجنود على أن يخرجوا فورا من الرياض، فتم ذلك. وكان ذلك في شوال من سنة 1257. ثم أخذت الوفود من رؤساء البلدان وشيوخ القبائل تتوافد عليه في الرياض، وجاءه آل الشيخ الذين كانوا في الحريق، وجاءه أمراء سدير، قال ابن بشر، فحصل من بعضهم بهت وزور من القال والقيل، ورموا بعضا منهم بالكذب والأباطيل. فأمر ابن ثنيان بضرب أعناق 5 من رؤسائهم، وهم أمير حرمة عبد الله بن عثمان المدلجي، وعبد الله بن إبراهيم الحصين، وزامل بن خميس بن عمر، هذا من رؤساء أهل الروضة، وابن حسن من أهل حرمة، وناصر بن حمد بن صالح صاحب بيت المال في سدير. لكن الله سلم ابن حسن وابن صالح وقتل الثلاثة. وهكذا أصبح عبد الله بن ثنيان إماما من أئمة الدولة السعودية الثانية، حكم به ضرب عناق ومصادرة أموال لا يستقيم لصاحبه. هذا ليس بحاكم، ليس بشيخ، هذا رئيس جمهورية. نعم، أمر عبد الله بن ثنيان أهل حرمة والمجمعة في سدير أن يقوموا ببناء قصر المجمعة الذي قاموا قبل ذلك بهدمه. وقصر المجمعة هو قصر الإمارة في سدير، وقبض على 4 منهم واحتجزهم عنده إلى أن تم بناء القصر، ثم أرسل عليهم بعد ذلك عبد العزيز بن مشاري بن عياف أميرا على سدير، ووفد عليه أهل وادي الدواسر مع أميرهم محمد بن جلاجل، وكان قد طلب منهم أن يستعفوه من إمارتهم، فقام عبد الله بن ثنيان بتعيين عبد الرحمن بن عبيكان أميرا على وادي الدواسر. بن عبيكان هذا إن كان من العبيكان أهل الرياض فهم من السبعة من قبيلة عنزة، وكان خالد بن سعود في الأحساء، فلما تطورت الأوضاع في صالح عبد الله بن ثنيان رحل خالد إلى الدمام، وبقى في الدمام فترة بسيطة، ثم هرب إلى الكويت، ثم عاد إلى القصيم، ومن القصيم ذهب إلى مكة المكرمة. وفي أوائل سنة 1258 أين عبد الله بن ثنيان عمر بن فيصان أميرا على الأحساء، وفي جمادى الأولى من سنة 1258 حدث خلاف كبير بين حاكم البحرين الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة من جهة، وبين حفيد أخيه سلمان بن أحمد الخليفة. الحفيد هو الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان، ودار بينهما قتال، وكانت وقعة سوق الخميس هي الفاصلة. وقعة سوق الخميس كانت هي الوقعة الفاصلة. في وقعة سوق الخميس انتصر شيخ البحرين، انتصر على حفيد أخيه، وفر الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان إلى نجد لاجئا عند عبد الله بن ثنيان، وكان عبد الله بن ثنيان نازلا على ماء الرمحية، الرمحية بالقرب من الرماح، واستمر عبد الله بن ثنيان في حركة تدوير وتغيير الأمراء، حيث قام بتعيين أحمد بن محمد سديري أميرا على القطيف، ثم عاد ابن ثنيان من الرمحية إلى الرياض. أيها الأخوة، نريد أن نتوقف هنا على أن نواصل بإذن الله في اللقاء القادم الكلام عن أحداث هذا التاريخ، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.